الفقرة 39: فإذا قيل لك هل لله أسماء وصفات؟ فقل نعم له أسماء وصفات تليق بجلاله، والدليل قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء قال: لأنها صفة الرحمن، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفيه فضل هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن، كما في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أخرجه مسلم من حديث عائشة. وقد ذكرنا من أسماء الله الحسنى ما فتح الله به بأدلتها من القرآن وصحيح السنة في آخر الكتاب. هذه الفقرة من أهم الفقرات، إذ أن المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب كثر لا كثرهم الله. فالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض الأشاعرة وما تفرع من هذه الطوائف كلهم يخالفون في هذا الباب. فبعضهم لا يثبت الأسماء ولا الصفات كالجهمية، وبعضهم يثبت الأسماء مجردة عن الصفات كالمعتزلة، وبعضهم يثبت بعض الأسماء يثبت الأسماء وبعض الصفات كالأشاعرة، وأيضا الممثلة يمثلون صفات الله بصفات خلقه. إذن لابد أن السني يتقن هذا الباب، باب الأسماء والصفات. وأول ما يتقن به هذا الباب أن يعلم أن هذا باب توقيفي، لا يؤخذ من عقل ولا من هوى ولا من رأي ولا من قياس، وإنما يؤخذ بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأمر الثاني أن الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء والسميع البصير. الأمر الثالث أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، فالسميع يسمع، والبصير يبصر، والعليم يعلم، والغفور يغفر، والرحيم يرحم، وهكذا كل اسم يتضمن صفة. الذي يليه أن أسماء الله غير داخلة تحت عدد معلوم لنا، فهي أسماء كثيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو علمته أحد من خلقك الحديث. وكذلك صفات الله عز وجل لا عد لها ولا حصر، فكل اسم يتضمن صفة، وله صفات خبرية كالوجه واليدين والأصابع والساعد وغير ذلك، وله صفات فعلية كالغضب والرضا والسخط والمحبة، وله صفات مقابلة كالكيد والمكر، يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين. فصفات الله عز وجل غير داخلة تعدى عدد وحصر معلوم. والضابط أن الله يوصف بصفات الكمال وينزه عن صفات النقص، لأن الصفات ثلاثة أقسام: صفات كمال كالسمع والبصر والعلم والإرادة والقوة، صفات نقص كالمرض والصمم والنوم والسنة، صفات كمال من وجه ونقص من وجه كالمكر والكيد، تكون كمالا في حال المقابلة ونقصا في حال الابتداء. فالله عز وجل يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين، ويستهزئ بالمستهزئين ويخادع المخادعين. فيثبت لله عز وجل صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وينزه الله عن صفات النقص التي لا كمال فيها بوجه من الوجوه. وما كان كمال من وجه ونقص من وجه يثبت لله عز وجل في حال كمالها، وينزه الله عز وجل عنها في حال نقصها. فإذا قيل لك هل لله أسماء وصفات؟ فقل نعم، ما من موجود إلا له أسماء وصفات، والله عز وجل هو الكامل من كل وجه، لابد أن يعرف بأسمائه وصفاته. فإن الله تعرف إلى المكلفين بذلك وأسمعه منها ما هو مختص كالله والرحمن والظاهر والقاهر والمتكبر، ومنها ما هو غير مختص كالمؤمن والرحيم والعالم والعليم، لكن لله عز وجل الكمال المطلق من كل وجه. فقل نعم له أسماء وصفات تليق بجلاله، والدليل قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا دعوت الله ما تقول يا رحمة الله لا يجوز، أو تقول يا وجه الله لا يجوز، أو تقول يا يد الله أو يا غضب الله، هذا دعاء الصفة لا يجوز، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى تكفير من فعل ذلك. وإنما يدعى الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يا الله يا رحمن يا قوي يا عظيم، وهكذا بأسمائه الحسنى، ويتوسل إليه بصفاته العلى كما سيأتي معنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء أسألك كذا وكذا، كما في الحديث أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فباب التوسل منه الدعاء بالأسماء الحسنى، ومنه التوسل بالصفات. والأسماء الحسنى سميت حسنى لأمور: الأول أنها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، الثاني أنها مذكورة في القرآن، الثالث أن الله أمرنا أن ندعوه بها، الرابع أن كل اسم يتضمن صفة في حق البشر غير النبي صلى الله عليه وسلم. ربما تقول فلان صالح اسمه صالح وهو سيء، فلان جميل وهو قبيح، فلان اسمه كريم وهو بخيل، لكن أسماء الله عز وجل كل اسم يتضمن صفة: عليم يعلم، سميع يسمع، بصير يبصر، قوي ذو القوة. وقوله لله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، أي الوصف الأعلى. المثل الأعلى قيل هو كلمة لا إله إلا الله، فقيل هو الوصف الأعلى، وهذا أيضا صحيح وكلها صحيح. وهو العزيز الحكيم، أي العزيز ذو العزة والحكيم ذو الحكمة. فقال تعالى: قل هو الله أحد، أي قل يا محمد الله عز وجل واحد، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. الله الصمد قيل الذي تصمد إليه الخلائق، وقيل الذي لا جوف له، وقيل السيد الذي كمل في سؤدده، وقيل هو الذي لم يلد ولم يولد، فيكون من تفسير القرآن بالقرآن، ولا بأس أن يحوي جميع المعاني. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل ولا نظير ولا ند، وهذا مثل قول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلم له سميا، أي مثيلا أو نظيرا. فالله منزه عن ذلك، ليس له مثيل في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الكفء هو المثيل والنظير، تقرأ كفوا وتقرأ كفءا. وفي الصحيحين، الصحيح أنها في أحد الصحيحين وليس في الصحيحين، أظنه معلق في البخاري وموصول في مسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لها، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها صفة الرحمن، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة؟ قال: لأنها صفة الرحمن، فأثبت الصفة للرحمن، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقره على أن الله له صفات، وصفات الله مشتقة من أسمائه ومشتقة من أفعاله، فكل فعل يؤخذ منه صفة لله عز وجل: يغضب ويرضى ويسخط وينزل، وكل ذلك على ما يليق بوجهه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. هذه الآية رد على النفاة وعلى الممثلة، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على النفاة. ودليل أهل السنة: الله يسمع ويبصر ويغضب ويرضى، ليس كمثله شيء. قال: وفيه فضل هذه السورة العظيمة التي تعدد ثلث القرآن، وهذا يدل على أن القرآن يتفاضل، ومن هذا أخذ العلماء أن أسماء الله عز وجل تتفاضل، ومنها أخذ العلماء أيضا الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري، والصحيح أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله. قوله وأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا، هذه المسألة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. نقل الخلاف عن ابن حزم ولا يعتد به في هذا الباب لأنه جهمي في باب العقيدة كما قال ابن عبد الهادي، وذكر الحافظ في التلخيص أن ظاهر قول ابن كج إلى هذا القول أنها محصورة، وقد اختلف من قال بالحصر، قالوا 3000 وقالوا 5000 وقالوا 1000 وقالوا غير ذلك، والصحيح أنها غير محصورة بعدد معلوم لنا. أما ابن حزم قال هي 99 ولا يجوز أن يزال عليها واحد، وهذا قول ضعيف يخالف الكتاب والسنة والإجماع، وقد تكلمنا في رسالة في هذا الباب بعنوان التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أحصى أسماءه لا أحصى الثناء عليه، لأن الله إنما يثنى عليه بأسمائه وصفاته. وفي الحديث فأحمد ربي بمحمد يعلمنيها الله لا أتقنها الآن أو لا أحسنها الآن، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يوم القيامة من الأسماء والصفات ما لم يكن معلوم له في الدنيا. وما تقدم من حديث أبي سعيد، أعني حديث عبد الله بن مسعود، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك. وحديث عائشة هذا مختصر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. وجاء عن علي رضي الله عنه، هذا مختصر الكلام في أسماء الله وصفاته، وإلا فإن هذا باب واسع قد تكلمت عن قواعده وما يتعلق بذلك في كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، ولعلنا إن شاء الله نقوم بتدريسه بعد الانتهاء من سلامة الخلف، والله المستعان.